يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل في هذا الدرس 26 من التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وأخذ بنا الحديث إلى مبحث الاعتبار والمتابعات والشواهد. فيقول الحافظ رحمة الله عليه تحت هذا المبحث: وما تقدم ذكره من الفرض النسبي إن وجد بعد ظن كونه فرضا قد وافقه غيره، قال فهو المتابع بكسر الموحدة، والمتابعة على مراتب. قال والمتابعة على مراتب. فهذا المبحث بدأ بذكر المتابعة وأنها على نوعين، أو كما قال على مراتب، يقصد على نوعين: تامة وقاصرة. وابن الصلاح رحمة الله عليه في الحقيقة هو الذي أشار إلى هذا المبحث في مقدمته، وقد نبه الأئمة إلى أن قوله الاعتبار والمتابعات والشواهد، أو قول بعضهم الاعتبار والمتابعات والشواهد، يوهم هذا أن الاعتبار قسيم المتابعات والشواهد، وإنما الحقيقة الاعتبار هو هيئة التوصل إليهما، فهو هيئة التوصل إلى المتابع والتوصل أو الوصول إلى الشاهد. فالاعتبار هو عمل الباحث عند تتبعه لطرق الحديث، عند تتبعه لطرق الحديث. وأشار الحافظ ابن حجر في بداية كلامه على أن ذكره للفرض النسبي إن وجد بعد ظن كونه فرضا فوفقه غيره فهو المتابع. فأشار الحافظ ابن حجر إلى أن هذا المبحث خاص أو مختص بالفرض النسبي، وإن كان الفرض المطلق أيضا بحاجة إلى تتبع طرقه، لكن تزول غرابته بالشاهد، وأما الغريب النسبي فيحتاج إلى متابع، لذا خص الحافظ ابن حجر بالذكر. وموضوع الاعتبار والمتابعات والشواهد هو في الحقيقة لب علم الحديث. فالاعتبار هو تتبع الطرق للوصول إلى رأي آخر في الحكم على الحديث، حينها تقارن بين ما توصلت إليه وبين كلام النقاد وبين كلام الأئمة النقاد رحمة الله عليهم. فنحن نحكم على الحديث مثلا من أنه غريب أو صحيح أو شاذ أو غير ذلك من الأحكام، فكل هذا اعتبار، وما تقف أو يقف عليه الباحث من تسميات لهذه الأسانيد فهي نسبية، فكل بحسب الإسناد الذي ينطلق منه، لهذا الحديث. فقد تبدأ بحديث موقوف ضعيف ثم تجده مرفوعا صحيحا، طيب. فقال ورحمة الله عليه: والمتابعة على مراتب والمتابعة على مراتب. قال إن حصلت للراوي نفسه فهي تامة، قال وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي قاصرة. قال ويستفاد منها التقوية، يعني المتابعة هذه يستفاد منها التقوية. قال مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال فهذا الحديث في هذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي رحمة الله عليه تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، في غرائب الإمام الشافعي. قال لأن أصحاب مالك رواه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري رحمة الله عليه عنه عن مالك، وهذه متابعة، قال وهذه متابعة تامة. قال ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ فكملوا 30، فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ فاقدروا 30. قال ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، من رواية ذلك الصحابي. طيب، فقد يعني ذكر الحافظ بن حجر رواية للتمثيل لأجل المتابعة التامة والقاصرة، رواية للإمام الشافعي تفرد بها عن مالك، فالحاجة داعية إلى جمع الطرق للتأكد من أن الإمام الشافعي تفرد بها، والدوافع قد تكون كثيرة، فقد يكون الدافع للتتبع نفي الشذوذ أو نفي العلة، وقد يكون يعني دافع التتبع لأجل رفع الضعف عن الحديث، فنحتاج حينئذ إلى جمع الطرق. فالحديث يرويه الإمام الشافعي عن مالك عن ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال، فأصحاب مالك رووه بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. فبعض الفقهاء يفرقون بين فأكملوا العدة 30 وبين قوله فاقدروا له، فالحنابلة مثلا عند الغيم يضيقون على الشهر بدليل فاقدروا له، فيصومون يوم الغيم يوم 30 من شعبان، فلما قيل أنه من مفاريد الإمام الشافعي، يعني هذا الحديث ما تفرد به الإمام الشافعي، ذهب الحافظ بن حجر لابد إلى البحث عن طرقه، فوجد أن الإمام البخاري رحمة الله عليه رواه عن القعنبي عن مالك فهي رواية متابعة، والقعنبي متابع للشافعي، متابع للإمام الشافعي رحمة الله عليه. ولو وقفنا على رواية للقعنبي أولا فتكون رواية الشافعي هي المتابعة، والأمر في هذا يعني كما ذكرنا نسبي، والأمر نسبي بحسب ما تبدأ به بين يديك من الحديث. ولمزيد بحث لأجل إثبات حفظ الإمام الشافعي وأنه لم يتفرد، فنبحث عن متابعات قاصرة عن من هو فوق شيخ الشافعي، فوجد من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده بن عمر رضي الله عنهما، فحصلت المتابعة في الصحابي، وأخرى عند في صحيح مسلم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فهما متبعتان إذن قاصرتان، والأولى متابعة تامة والأولى متابعة تامة. ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه: فإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. هنا بدأ بذكر معنى الشاهد، قال: ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما سواء، قال: فهذا باللفظ. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال: وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. طيب، فجاء الحافظ بن حجر فذكر معنى الشاهد، فلعل صحابيا آخر، يعني ننظر فهل لعل صحابيا آخر يروي حديثا بنحو حديث الإمام الشافعي عن من طريق ابن عمر رضي الله عنهما، فقد وجدنا ذلك المعنى عن صحابيين ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما، ونسمي ذلك بالشاهد. فحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما يشهدان، فهما شاهدان لحديث ابن عمر رضي الله عنه، فللحديث إذن متابعة تامة ومتابعتان قصيرتان، وشاهد باللفظ وشاهد آخر بالمعنى وشاهد آخر بالمعنى. ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه: وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا. طيب، فذكر الحافظ بن حجر هنا من أن هذه الاصطلاحات والمصطلحات هو المذهب المشهور، فمدار المتابعة والشاهد على الصحابي، فإذا اتفق سميت متابعة وإذا اختلف سميت شاهدا. وبعض الأئمة ينظرون إلى اللفظ، إذا كان مطابقا سميت متابعة، وإذا كان بالمعنى سميت شاهدا، هذه الرواية يعني سميت شاهدا وإن اختلف الصحابي. والمذهب الأول هو الذي عليه العمل، والمذهب الأول هو الذي عليه العمل. ثم قال الحافظ بن حجر: وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل ثم ذكر إذن الحافظ أن من الأئمة من يطلق المتابعة على الشاهد والشاهد على المتابعة، وقال من أن الأمر سهل، لأن لا شك أن العبرة بالمعنى، من العبرة بالمعنى. ثم قال: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. قال: وقول ابن الصلاح: معرفة الاعتبار والمتابعة الشواهد، قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، هذا ما ذكرناه سابقا، وهو من كلام ابن الصلاح أو من كلام يعني كلام الحافظ بن حجر كالتنبيه على كلام ابن الصلاح، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. فقد عرفنا أن الراوي يعني إلى هنا إذا وافقه أحد في شيخه أو من فوقه نقول تابعه فلان. وهناك مصطلح مضاد لهذا في كتب العلل يقولون خالفه فلان، فمثلا حديث محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإذا جئنا إلى أصحاب الأعمش يقولون وخالفه زائدة وأبو إسحاق الفزاري وابن القاسم، فرووه عن الأعمش عن مجاهد بلفظ إن للصلاة أولا وآخرة، فالمخالفة تكون ضد المتابعة، وأحيانا يجمعون بين الأمرين، يقولون تابعوا فلان ولكن خالفه فلان. فالمتابعة في أصل الرواية عن الأعمش مثلا، ثم ينبه الإمام إلى أن هذه المتابعة غير كاملة، إلى أن هذه المتابعة غير كاملة. ثم ختم الحافظ بن حجر كلامه وقال: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، عند المعارضة، والله أعلم، والله أعلم. طيب، فنذكر ها هنا بعض التنبيهات حول مبحث الاعتبار والمتابعة والشواهد. فأول تنبيه أن حين الاعتبار وجمع الطرق لابد من جمع طرق الرواية، سواء كانت هذه الطرق مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة أو موصولة أو مرسلة، حتى يظهر لنا الخطأ. لذا كان أحمد ينكر على من يكتب المتصل من الإسناد ويدع المراسيل. يقول الميموني: كان أحمد يتعجب ممن يكتب الإسناد أي المتصل ويدع المنقطع، ويقول ربما كان المنقطع أقوى إسنادا وأكثر. وبهذا الجمع يتسنى لنا حين جمع الطرق ندرك العلل، ندرك حينها العلل التي تقع في هذه الروايات، كما يتمكن أيضا الباحث من تقوية الرواية أو رد التفرد والمخالفة أو أي خطأ يعني يكون في تلك الروايات حين جمع طرق هذه الرواية. التنبيه الآخر أن الاعتبار عند الأئمة له معنيان. المعنى الأول أن الاعتبار قد يأتي بمعنى الاستئناس والتقوية، فيقولون هذا الحديث يصلح للاعتبار، أو هذا الإسناد يصلح للاعتبار، أو هذا الراوي يصلح حديثه للاعتبار، أي ليس ضعفه بالشديد بل محتمل فيتقوى بغيره، أو يستشهد له بمعناه أو بمثله أو أقوى منه. وبعكسه إذا قالوا فلان لا يصلح للاعتبار لضعفه الشديد وهو غير الصالح حينئذ، لا للاستشهاد ولا للتقوية، ولا لتقوية الرواية. والمعنى الآخر الذي يطلقونه أيضا على الاعتبار أنهم لربما يطلقون الاعتبار ويقصدون به الاختبار، سواء كان الراوي شديد الضعف أو لينا، فلإما يكتبون حديث الراوي ثم يعرضون حديثه على حديث الثقات، فإن كانت حديثه مستقيمة موافقة في الغالب فحينئذ علموا ثقة هذا الراوي، وبقدر المخالفات وكثرتها يعلمون ضعف حفظه، وهم يعتبرون ويختبرون حتى حديث شديد الضعف، حتى إذا سئلوا عنهم أجابوا بما علموا، أجابوا بما عملوا. كما أن في قصة دخول الإمام أحمد على ابن معين، يحيى بن معين رحمة الله عليهما جميعا، وهو يكتب صحيفة أبان بن أبي عياش عن أنس رضي الله عنه، وهو يعلم أنها موضوعة يعني هذه الصحيفة، حتى قال يعني وأجابه لما أنكر عليه الإمام أحمد ذلك، أجاب أن إذا جاء كذاب فجعلها مثلا عن ثابت مكان أبان ميزها وكشفها. لهذا كانوا يكتبون حديث هؤلاء لأجل يعني إذا جاء من يتجرأ على روايتها أو أن يغير أحد رواتها ليجعلها صحيحة ومسندة عن الثقات، فحينئذ يتهم بالكذب ويرد روايته روايته. ومن أيضا من التنبيهات حول هذا الموضوع أن من فوائد الاعتبار معرفة المحفوظ من غير المحفوظ أيضا، لا لمجرد طلب المتابع والشاهد. فمثل ما كان يصنع يحيى بن معين حين ذهب إلى عفان بن مسلم يسمع كتب حماد بن سلمة، ثم إلى موسى بن إسماعيل تبوذكي ليسمعها أيضا، فتعجبوا وقد مر على 17 رجلا يعني وهو يسمع منهم. فلما سئل ماذا يصنع بهذا كله قال يحيى بن معين: إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فأريد أن أميز بين ما أخطأ فيه وبين ما ألحق به، يعني ليس من خطئه ولكن من خطأ غيره. والمقصود أننا قبل النظر في تفرد الراوي وعدمه والحكم على حديثه بالخطأ مثلا، علينا أولا أن نثبت أن هذا الحديث من مروياته أولا، وأن هذا الحديث ليس من أخطاء الرواة دونه في الإسناد. ثم أيضا من التنبيهات وما نذكر من فوائد الاعتبار أيضا، فمعرفة أحوال الرواة من جهة الحفظ والضبط هذا للترابط في الحقيقة بين علم العلل وعلم الجرح والتعديل. فعلم الجرح والتعديل مبني على علم العلل الذي يظهر لنا فيه خطأ الرواة حين نعتبر أحاديثهم، حين نجمع ونعتبر وننظر في أحاديثهم. فالراوي كثير الخطأ يصير إلى لا شك إلى حديثه إلى الضعف. وكان علم العلل إذن هو أصل لعلم الجرح والتعديل، ويطلقون مثلا فيقولون فلان منكر الحديث أو يغرب كثيرا ونحوها من العبارات، فيبنون أحكامهم على الرواة بما تبين لهم من أحكامهم على مروياتهم وأحاديثهم. فإذا وجدنا الراوي مثلا كثير الموافقة للثقات علمنا ثقة هذا الراوي، وإن كان يخالف في الشيء بعد الشيء علمنا خفة ضبطه، وإن كان كثير المخالفة أو كثير التفرد علم سوء حفظه، وإن قلت موافقته للثقات والأثبات كان حينئذ متروك الحديث، وإن علم أن الرواية مما عملت بيده أو عملت بيديه كان متهما بكذب. يعني إذا كانت هذه الرواية مما عملت يداه فكان متهما، فيكون حينئذ متهما بالكذب، فإن علم تعمده للكذب كان حينئذ كذابا وضاعا. هذا يعني لا شك أنه من أسوأ عبارات الجرح. من التنبيهات أيضا أن هناك فرق بين إثبات المتابعة والاعتداد بها، يعني أنك تثبت المتابعة أن هذا الراوي متابع وأن هذه الرواية يعني متابعة، لابد أن تفرق بين إثبات هذه والاعتداد، يعني أننا يمكننا أن نعتمد على هذا المتابع ولا هذه الرواية المتابعة. الفرق بين إثبات المتابعة والاعتداد بها، فليس كل متابع يصلح للاعتداد ودفع التفرد، كان يكون المتابع مثلا كذابا فلا تنفع متابعته مع وجودها، أو كان المتابع ضعيفا جدا أو متروك الحديث، فالمتابعة وإن ثبتت لكن لا تنفعنا حينئذ، فلا تنفعنا حينئذ. ومما نختم به هي شروط من التنبيهات، شروط إثبات المتابعة. فلإثبات المتابعة شروط إلى الراوي المتابع، وهذا نرجئه إلى درس لاحق بإذنه سبحانه وتعالى. هذا آخر ما نأخذه، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.